بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. لما أخبر الله سبحانه عن القرآن بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، عطف بمدح التوراة ورسولها فقال: ثم آتينا موسى الكتاب. وكثيرا ما يقرن سبحانه بين ذكر القرآن والتوراة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا بعد ذكر هذه الوصايا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ثم قال بعده: ثم آتينا موسى الكتاب. التعبير هنا بثم التي هي في أصل معناها تفيد الترتيب مع التراخي، قد يسبب إشكالا أو يثير سؤالا، وهو أن الله تبارك وتعالى قد أرسل موسى صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه الوصايا، فكيف عبر بذلك؟ قال: ثم آتينا موسى الكتاب، مع أن موسى قد أرسله الله عز وجل وآتاه الكتاب قبل هذا بزمان بعيد كما هو معلوم. ولهذا فإن بعض أهل العلم قال إن ثم هنا بمعنى الواو، والواو لا تقتضي الترتيب. ثم آتينا موسى الكتاب، وآتينا موسى الكتاب أخبر عن إيتاء موسى الكتاب، وثم هنا تفيد العطف فقط كالواو تماما. ومن أهل العلم من يقول بأن هناك مقدرا محذوفا والتقدير ثم كنا قد آتينا موسى الكتاب تماما على الذي، ثم كنا قد آتينا، كنا وكان تدل على الزمن الماضي كما هو معلوم. ومن أهل العلم من يقول بأن المعنى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وذكر هذه المحرمات، ثم أتلوا إيتاء موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، فيكون هذا من جملة المأمور بتلاوته عليهم: تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، حرم كذا وكذا وكذا وكذا، تعالوا أتلوا ما حرم عليكم. وأتلوا ثم أتلوا خبر موسى صلى الله عليه وسلم وأن الله آتاه الكتاب. وبعض أهل العلم يقول بأن التوصية المعطوف عليها هذه قل تعالوا أتلوا الوصايا العشر بأنها قديمة، أوصى بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم، ثم ذكر من جملة من أوصى بها موسى صلى الله أو ثم ذكر بعد ذلك إيتاء الكتاب لموسى، فهذه الوصايا قبل موسى عليه الصلاة والسلام يوصي بها الأنبياء لأقوامهم، فلما ذكر هذه الوصايا القديمة التي يوصي بها الأنبياء قال: ثم آتينا موسى الكتاب، فيكون ثم هنا على بابها بمعنى الترتيب والتراخي، يعني أن الوصايا سابقة لإيتاء موسى الكتاب. وبعضهم يقول بأن ثم هنا هي لترتيب الأخبار فقط، وهذا معروف في لغة العرب أن تأتي لترتيب الأخبار لا لتكون دالة على ترتيب الوقائع والأشياء الحاصلة في الخارج، وإنما لترتيب الأخبار، أخبر عن كذا قال ثم كذا ثم كذا ثم كذا. تقول مثلا: أنت أتيت إلى المسجد، ثم إنك ذهبت إلى السوق، ثم إنك تزوجت، ثم إنك اتجرت، ثم إنك، وقد لا تكون هذه الأشياء في الخارج مرتبة بهذه الطريقة، وإنما المقصود بذلك هو ذكر خبر بعد خبر، وإن كان الوقوع ليس بهذه الطريقة في الترتيب، يعني تكون هذه لترتيب الأخبار، يعني هي تفيد الترتيب لكن ترتيب الأخبار فقط، ترتيب بعض الكلام على بعض، فما جردوها من الترتيب كالقول الذين قالوا أنها معنى الواو فأبقوا فيها معنى الترتيب، قالوا لكنه ترتيب للأخبار، كقوله تعالى مثلا على قول بعض أهل العلم: ثم كان من الذين آمنوا، مع أن الإيمان هو أصل في العمل، فالإيمان أولا، لكن ليس المقصود بذلك الترتيب بحسب الوقوع، وإلا لكان مشكلا. على كل حال، كبير المفسرين ابن جرير رحمه الله يقول بقول من قال بالتقدير، فيه مقدر محذوف، لكن ما هذا المقدر المحذوف عند ابن جرير رحمه الله؟ ثم قل بعد ذلك، ثم قل بعد ذلك يا محمد آتى ربك موسى الكتاب، يعني أن الله أمره بأن يتلو، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ثم قل بأن ربك قد آتى موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. هذه الأقوال كما ترون تحتملها الآية، والجميع يعلم أن إيتاء موسى الكتاب كان قبل أن يخبر الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم عن هذه القضايا، ولذلك فإن هذا قطعا لا يدل على ترتيبها بحسب الوقوع. وقول من قال بأن هذه الوصايا قديمة كان يوصي بها الأنبياء لا دليل عليه، غاية ما نعلم أن هذه الوصايا كانت موجودة في التوراة كما سمعتم بالأمس. أما الادعاء بأنها كانت قبل ثم قال ثم آتينا موسى الكتاب بعد ما كان يوصي بها الأنبياء فهذا بعيد. وقول من قال بأنها لترتيب الأخبار قول له وجه قريب من النظر، ولعله أقرب هذه الوجوه لترتيب الأخبار وليست لترتيب الوقوع، وهذا له نظائر في القرآن، والله تعالى أعلم.
لما أخبر الله سبحانه عن القرآن بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، عطف بمدح التوراة ورسولها، فقال ثم آتينا موسى الكتاب. وكثيرا ما يقرن سبحانه بين ذكر القرآن والتوراة كقوله تعالى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، وقوله أول هذه السورة قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا الآية، وبعدها وهذا كتاب أنزلناه مبارك الآية. وقال تعالى مخبرا عن المشركين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، قال تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. وقال تعالى مخبرا عن الجن أنهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق الآية، وقوله تعالى تماما على الذي أحسن وتفصيلا، أي آتيناه الكتاب الذي أنزلناه إليه تماما كاملا جامعا لما يحتاج إليه في شريعته كقوله وكتبنا له في الألواح من كل شيء الآية.
يعني يكون تماما يمكن أن يكون بمعنى مصدرا، بمعنى المصدر، أو أن يكون مصدرا، آتينا موسى الكتاب تماما، تقول تم تماما، ويمكن أن يكون مفعولا لأجله، آتينا موسى الكتاب لأجل التمام، لأجل التمام على الذي أحسن.
وقوله تعالى على الذي أحسن أي جزاء على إحسانه في العمل وقيامه بأوامرنا وطاعتنا كقوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وكقوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، وكقوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون.
في قوله هنا على الذي أحسن قال أي جزاء على إحسانه في العمل وقيامه بأوامرنا وطاعتنا تماما على الذي أحسن، الضمير المستتر في أحسن، طبعا عفوا الآن أحسن عامة أهل العلم على أنها فعل ماضي، وهذا هو الظاهر المتبادر على الذي أحسن. من هو الذي أحسن؟ يحتمل أن يكون موسى عليه الصلاة والسلام، وهو الذي مشى عليه ابن كثير هنا. تماما على الذي أحسن يعني موسى أحسن في ماذا؟ أحسن في طاعة الله والاستجابة لأوامره والانقياد لربه تبارك وتعالى، تماما على الذي أحسن يعني تتميما لنعمتنا عليه آتيناه الكتاب، واضح؟ فالذي أحسن يكون صفة لموسى صلى الله عليه وسلم، أحسن هو أحسن في طاعة ربه فأتم الله عليه النعمة فآتاه الكتاب. فصارت نعمة الله عز وجل عليه سابغة تامة، امتن عليه بالإيمان والقبول والإذعان والعمل الصالح، وفوق ذلك أيضا آتاه الكتاب. هذا هو المعنى الذي مشى عليه ابن كثير، وهو الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. ومن أهل العلم من يقول تماما على الذي أحسن، الذي اسم موصول، والأسماء الموصولة سواء كانت مفردة أو مثنات أو مجموعة فإنها من صيغ العموم. والذي قال لوالديه أف لكما على أحد المعنيين، يعني كل من اتصف بهذا، كل من وقع منه ذلك، كل من قال لوالديه هذا القول فهي للعموم، الأسماء الموصولة. فهنا من أهل العلم من أجراه على العموم، تماما على الذي، يعني على الذين أحسنوا، على الذين أحسنوا بالعمل الصالح والإيمان، فأتم الله عز وجل عليهم النعمة وبعث موسى صلى الله عليه وسلم وآتاه الكتاب. فيكون الذي أحسن ما هو يرجع إلى موسى صلى الله عليه وسلم، وإنما يرجع إلى من؟ إلى كل من اتصف بهذه الصفة، إلى الذي أحسن، إلى الذين أحسنوا. ويؤيد هذا قراءة غير متواترة، على الذين أحسنوا، تماما على الذين أحسنوا. ومن أهل العلم من يرجع الضمير المستتر بطبيعة الحال، من يرجعه إلى الله عز وجل، فيكون الكلام هكذا: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي، على الذي أحسن، يعني الذي أحسن الله إليه. من الذي أحسن؟ هو الله عز وجل أحسن إليه. فكل نعمة تحصل للعبد حسية أو معنوية فهي بإحسان الله تبارك وتعالى وإفضاله على العبد، لكن المعنى الأول أكثر تبادرا وأقرب، فهو الذي يلوح من هذه، من ظاهر هذه الآية، والله تعالى أعلم. تماما على الذي أحسن، يعني موسى صلى الله عليه وسلم أتم الله عليه النعمة بعد أن كان محسنا منقادا مطيعا لربه تبارك وتعالى، فأنزل عليه الكتاب وكان ذلك.
وقوله تعالى: وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة، فيه مدح لكتابه الذي أنزله الله عليه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فيه الدعوة إلى اتباع القرآن، يرغب سبحانه عباده في كتابه ويأمرهم بتدبره والعمل به والدعوة إليه، ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة، لأنه حبل الله المتين.
يعني هو كتاب مبارك، تحمل هذه الكلمة على أعم معانيها، يعني عظيم البركات لمن اتبعه في الدنيا وفي الآخرة. كما قال بعض أهل العلم: اشتغلنا بالقرآن فغامرتنا البركات، فغامرتنا البركات. فيبارك للعبد في وقته وفي عمله وفي بذله وفي شؤونه كلها، يتقلب في بركة إذا كان يعيش مع هذا القرآن ويشتغل بهذا القرآن. يحصل له البركة أيضا بتوفيق الله تبارك وتعالى له إلى ألوان الخيرات، ويحصل له أيضا أنواع الهدايات إضافة إلى ما يحصل له في الآخرة من الأجور والدرجات العلى. فهذا القرآن مبارك، وكثير من الأشياء لا نجد لها تفسيرا إلا أنها من بركة الاشتغال بالقرآن. أبدا أشياء نشاهدها بجهود بسيطة يقوم بها بعض الناس لا تفسير لها فيما يظهر إلا بركة هذا القرآن، اشتغال هؤلاء الناس بهذا القرآن. هذه المدارس النسائية وما فيها من جهود عجيبة، ليس، لا أجد تفسيرا لكثير من ما يجريه الله عز وجل على أيديهم إلا بركة القرآن فقط. أبدا لا أجد تفسيرا لكثير من الأشياء إلا بركة هذا القرآن. فمن اشتغل بالقرآن غمرته البركات، كتاب مبارك كما وصف الله عز وجل بأنه كتاب عزيز. قد أشرنا في بعض المناسبات إلى أن من عزته أنه لا يوفق لمعانيه ولا يفتح، تفتح مغاليقه على القلوب المعرضة عنه المشتغلة بغيره من اللهو أو العلوم التي هي دونه أو نحو ذلك، مع الغفلة عن هذا القرآن. ذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فيما ينقله عن بعضهم، قوله: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال: كذلك القلوب إذا كانت تحمل أخلاق الكلاب فإن الملائكة لا تدخلها بالمعاني الطيبة والله المستعان.
أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. قال ابن جرير: معناه وهذا كتاب أنزلناه لئلا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعني لينقطع عذركم.
نعم، هذا الذي ذكره ابن جرير رحمه الله هو من أحسن ما قيل فيها، وقريب من هذا قول من قال كراهية أن تقولوا، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أن تقولوا يعني كراهية أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، ما جاءنا كتاب، لئلا تقولوا ذلك لنقطع عذركم ونقيم عليكم الحجة.
كقوله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك الآية. وقوله تعالى: على طائفتين من قبلنا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هم اليهود والنصارى. وكذا قال مجاهد والسدي وقتادة وغير واحد. وقوله: وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أي وما كنا نفهم ما يقولون، لأنهم ليسوا بلساننا ونحن في غفلة وشغل مع ذلك عما هم فيه.
إن كنا عن دراستهم لغافلين يعني عن تلاوتهم، فإن لا نعرف لغتهم، فأنزل الله عز وجل عليهم هذا الكتاب بلغتهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته.
وقوله: أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، أي وقطعنا تعللكم أن تقولوا لو أن أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم فيما أوتوه، كقوله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم الآية.
يعني هذا عزم، حتى لو كانوا صادقين حينما قالوا هذا فإنه عند الامتحان قد لا يستطيعون تحقيق هذا، أو لا يوفقون إليه، أو لا تنهض همامهم للقيام به، سنعزم ولكنه قد ينثني عزمه عند المطالبة بالشيء. بنو إسرائيل لما قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فلما بعث إليهم الملك انثنت عزائمهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا وددنا أن لو علمنا أحب الأعمال إلى الله فنعمل به، قال الله عز وجل: إن الله يحب الذين يجاهدون يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فتثاقلوا ذلك. وكذلك: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكانوا يطالبون ويبدون رغبتهم وعزمهم على جهاد عدوهم، فلما كتب عليهم القتال قالوا ربنا لولا أخرتنا إلى أجل قريب. ولهذا الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يذكر في كثير من كتبه الفرق بين العزم على الصبر مثلا وبين الصبر، ولربما أشرنا إلى هذا في الكلام على الصبر. فالإنسان في كثير من الأحيان يقول: لو حصل كذا لفعلت كذا، ولو كان لي مال لتصدقت به، فلو أعطي من المال مثل أموال قارون لربما بخل وأمسك ما في يده. وبعضهم يقول: لو أني أصبت بمرض أو نحو ذلك كنت صابرا لم أجزع جزع فلان، فإذا أصيب لربما يقع له من الجزع أضعاف ما وقع لغيره ممن كان ينكره.
وهكذا قال هاهنا: فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، يقول فقد جاءكم من الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم النبي العربي قرآن عظيم فيه بيان للحلال والحرام وهدى لما في القلوب ورحمة من الله لعباده الذين يتبعونه ويقتفون ما فيه. وقوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، أي لم ينتفع بما جاء به الرسول ولا اتبع ما أرسل به ولا ترك غيره، بل صدف عن اتباع آيات الله، أي صرف الناس وصدهم عن ذلك. قاله السدي: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وقتاده وصدف عنها أعرض عنها.
يعني الآن قول السدي هنا باعتبار أنه صد غيره، فتكون صدف لازمة ولا متعدية؟ متعدية. صدف أي صرف غيره صده عن الإيمان، وعلى قول مجاهد وقتاده بمعنى أعرض تكون صدف لازمة، أعرض في نفسه يعني لم يؤمن بها، واضح؟ والآية تحتمل المعنيين، وصدف تأتي لازمة وتأتي متعدية في كلام العرب أصلا. وابن جرير رحمه الله فسرها باعتبار أنها لازمة، صدف عنها أي أعرض عنها، أعرض لم يؤمن. وقد يوجد في الآية قرينة تدل على أن صدف هنا لازمة، عفوا أنها متعدية، لكن هذا طبعا لا يقطع به بأنها متعدية، لأن الآية تحتمل المعنى الآخر احتمالا قريبا. ما هي القرينة في نفس الآية؟ لا يصطفون يصدون غيرهم، ممكن تقول هذا، أحسنت، هو هذا. قال فمن أظلم ممن كذب بآيات الله، كذب بها هذا كفره بها، وصدف عنها أي صد غيره عن الإيمان. ويمكن أن يؤيد هذا المعنى جملة من الآيات كما سبق في قوله تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينأون بأنفسهم وينهون ينهون غيرهم عن الإيمان. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، يعني هو في نفسه بعيد، وكذلك ينهى عن الخير والإيمان وطاعة الله عز وجل. وكقولها أيضا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، الذين كفروا وصدوا، كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم، كما قال هنا فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها، صد غيره عن الإيمان بها، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وعلى كل حال هذا القول تؤيده مثل هذه النصوص، وفي الآية كما سبق هذه القرينة، والقول الذي قبله قول أيضا تحتمله الآية احتمالا قريبا. هذا القول الآخر صدف أي صد غيره أنها متعدية، هو الذي صرح الحافظ بن كثير رحمه الله بترجيحه الإخوان اللي معهم الأصل موجود هنا، قالوا هذا أقوى القولين، ذكر القولين قالوا هذا أقوى القولين باعتبار أنها متعدية، أنها متعدية. وهذا الذي اختاره أيضا من المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، الله أعلم.
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. يقول تعالى متوعدا للكافرين به والمخالفين لرسله والمكذبين بآياته والصادين عن سبيله، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك وذلك كائن يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطها.
نعم، هذا في الآيات يوم يأتي بعض آيات، لكن قبل هذا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، تأتيهم الملائكة يحتمل أن يكون بأن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، هذا المعنى هو الذي رجحه ابن جرير رحمه الله لقبض الأرواح، ويحتمل أن يكون ذلك بناء على اقتراحهم وطلبهم فيأتيهم العذاب معه، كما اقترحهم وقالوا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، رد الله عز وجل عليهم بقوله يوم يرون الملائكة لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، وقال يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. ولهذا قال بعض أهل العلم بأن رؤية الملائكة بأن هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أتيان الملائكة يعني في اليوم الآخر، أن تأتيهم الملائكة في الآخرة، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا، يوم الآخر، فيكون تنزل الملائكة في الآخرة في القيامة. على كل حال يقول هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. يأتي ربك أي لفصل القضاء، لفصل القضاء يأتي، ولا يصح أن يفسر بمجيء الملائكة أو مجيء أمر الله عز وجل، وإنما هنا أضاف المجيء أو أضاف الإتيان إليه سبحانه وتعالى، يأتي ربك. ولا يجوز صرف القرآن عن ظاهره وحمل ذلك على مجاز كما يقول مجاز الحذف مثلا إلا بدليل، ولا يوجد دليل هنا يدل على ذلك. فالله عز وجل يأتي لفصل القضاء.
وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطها حين يرون شيئا من أشراط الساعة.
نعم، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، هذا هو الذي ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله. يأتي بعض آيات ربك يعني بعض أشراط الساعة كما سيأتي أنه طلوع الشمس من مغربها، هذا الذي عليه عامة المحققين من أهل العلم من المفسرين وغيرهم، ومن أهل العلم من قال بأن هذه الآيات المشار إليها هنا يوم يأتي بعض آيات ربك المقصود به الآيات التي اقترحوها، اقترحوا آيات، اقترحوا أن ينزل عليه ملك وكن معه نذيرا أو نحو ذلك، فإذا نزلت هذه الآيات وجدت تحققت فالإيمان يكون ملجئا، يعني أن ذلك لا مجال معه للمكابرة إطلاقا، ولذلك في هذه الحال لا ينفع الإيمان. ولهذا قال الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب، فإذا رأوا هذه الآيات التي اقترحوها فعندئذ يكون الإيمان ملجئا فلا ينفعهم الإيمان، ولكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. وقد أنزل الله عز وجل آيات على الأنبياء وآمن من آمن فنفعهم الإيمان، ونزول هذه الآيات لا يقال إنه لا ينفع معه إيمان، بل إنما نزلت المعجزات كما هو معلوم من أجل إقامة الحجة على الخلق وإثبات النبوة فينفع الإيمان معه. على كل حال يوم يأتي بعض آيات ربك يعني طلوع الشمس من مغربها، والله أعلم.
كما روى البخاري في تفسير هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل.
نعم. الآن هذا التفسير من قبيل التفسير النبوي الذي لا احتمال فيه ولا يدخله الاجتهاد، قد صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يلتفت إلى قول من سواه، قل من قال بأنها الآيات المقترحة مثلا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الآية في هذا المقام طلوع الشمس من مغربها، فذلك حين لا ينفع نفس إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. وعلى كل حال القول الآخر وإن قال به جماعة من أهل العلم من السلف لكنه مخالف لصريح ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية.
وروى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. ورواه أحمد وعنده والدخان.
الحديث في صحيح مسلم.
روى الإمام أحمد عن عمرو بن جرير قال جلس ثلاثة نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه وهو يحدث عن الآيات يقول إن أولها الدجال، قال فانصرفوا إلى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما فحدثوه، فحدثوه بالذي سمعوه من مروان في الآيات، فقال لم يقل مروان شيئا، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحى، فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها. ثم قال عبد الله وكان يقرأ الكتب وأظن أولها خروجا طلوع الشمس من مغربها، وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش وسجدت واستأذنت في الرجوع فأذن لها في الرجوع، حتى إذا بدا الله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل، أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع.
حتى إذا بدا الله، المقصود بها هنا أراد،
حتى إذا بدا الله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل، أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فلم يرد عليها شيء، ثم استأذنت في الرجوع فلا يرد عليها شيء، حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب، وعرفت أنه إذا أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق، قالت رب ما أبعد المشرق من لي بالناس، حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت في الرجوع فيقال لها من مكانك فاطلعي، فطلعت على الناس من مغربها. ثم تلا عبد الله هذه الآية: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الآية، وأخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود وابن ماجه في سننيهما.
طبعا بعض من يتكلم بالتفسير العلمي والإعجاز ماذا يقولون عند هذه الآية؟ وش يقولون؟ يقولون في تناقص محسوب، قالوا إيش في حركة القمر هكذا أو الشمس؟ أكل حال لا أذكر كلامهم تماما في هذا، لكن يقولون فيه نقص، أظنهم قالوا في حركة الشمس أو مستمر مضطرد، وهذا يعني أن الشمس في يوم من الأيام ستخرج من مغربها. فقال واحد من حضور محاضرة قال معنى ذلك إذا نستطيع أن نحسب هذا، لأنه ذكر القدر الذي يحصل فيه هذا النقص بشكل مضطرد، قال نحسب هذا ونعرف متى تطلع الشمس من مغربها، نعرف متى يوم القيامة. يعني هم عندهم أن هذا تباطؤ بالحركة يؤدي بعد مدة إلى خروج الشمس من مغربها، وهي قضية طبيعية على هذا الأساس، هي نتيجة لهذا التباطؤ الذي يحصل فيه. فقال لا، قد يحصل أشياء في الكون تسرع بهذا الموضوع أو تبطئه، بمعنى أن لو استمر الوضع على ما هو عليه نستطيع نعرف متى القيامة بالضبط، نجيبها باليوم. هذا كلام، هل هذا طلوع الشمس؟ طبعا هم لا يفهمون أن الشمس تسجد تحت العرش، هذا لا يفهمون ولا تصل إليه عقولهم، ويضيق عطنهم عنه تماما، وكأن الحديث لم يرد أصلا، المسألة عبارة عن هذا البطء المحسوب كل مدري كم، قالوا كل مدري كم كم سنة يحصل نقص محدد، ثم بعد ذلك النتيجة الطبيعية أنها تطلع من الغرب وبس، ما في سجود تحت العرش وتحبس ثم يقال لها ارجعي من حيث أتيتي، كل هذا ما يحصل. وإذا جيت تناقش قالوا هذا مو بتفسير أصلا، هذا مو بتفسير اللي نقوله، مو بتفسير. فالمقصود أنه هذا الحديث أول الآيات خروجا طلوع الشمس في إشكال، لأن الدجال قبل طلوع الشمس المغربية، ولهذا قال بعض أهل العلم الآيات منها ما هو آيات سماوية ومنها ما هي آيات أرضية، فأول الآيات الكبار السماوية طلوع الشمس من مغربها، آيات العلوية، والآيات الأرضية الدجال والدابة، الدجال، وأما الدابة فإن الشمس إذا طلعت من مغربها فإن الدابة تكون قريبا من ذلك، تطلع الشمس من مغربها تخرج الدابة ضحى، وعموما الآيات الكبرى تتتابع. ثم تكلم العلماء على طلوع الشمس من مغربها، وإذا طلعت هل ترجع إلى حالتها الأولى بعد ذلك حتى تطلع من مشرقها، حتى إن بعض أهل العلم قال إن ذلك يستمر حتى يتناسى الناس ذلك اليوم الذي خرجت فيه من مغربها، ويرجع الكافر إلى كفره والعاصي إلى معصيته، وعندئذ يقبل العمل، وهذا فيه نظر ولا دليل عليه. فالأصل أنها إذا خرجت من مغربها كما قال الله عز وجل لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لا ينفعها لا في تلك الحال ولا بعدها، فهو الحد الذي لا يقبل فيه الإيمان ولا التوبة بالنسبة لعموم الخلق، وأما بالنسبة لكل إنسان فإذا بلغت الروح الحلقوم عندئذ لا ينفعه الإيمان، بخلاف ما إذا كان في مرض الموت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا طالب قال كلمة أحاج لك بها عند الله في مرض الموت، ما وصل إلى الغرغرة، والله أعلم.
فقوله تعالى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أي إذا أنشأ الكافر.
عفوا يا شيخ، قبل أن نتكلم على هذه، طبعا كذلك الحديث الآخر الذي قبله حديث أبي هريرة: ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها، طلوع الشمس مغربها والدجال ودابة الأرض. بالنسبة للدابة واضح أنها تكون قريبة جدا من طلوع الشمس مغربها، لكن الدجال هذا لا يخلو من إشكال. كذلك الحديث السابق، حديث عمرو بن جرير قال جلس ثلاثة نفر. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تكلم على هذه القضية كلام جيد وأطال فيه، فإن شئتم قرأناه، جمع بين هذه، تكلم على هذه الروايات وذكر كلام أهل العلم ورجح بينها، فإن رأيتم قرأنا هذا. هذا في تفسيره اللي كان في المسجد النبوي، ما هو في أضواء البيان.
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، إذا أرادت أن تجدد الإيمان بعد إتيان بعض تلك الآيات لا ينفع منها ذلك الإيمان. وجماهير علماء التفسير والأحاديث الصحيحة دلت على أن المراد ببعض الآيات التي إذا جاءت لا يقبل إيمان من كافر ولا توبة من عاص، أن المراد بها طلوع الشمس من مغربها، لأن الشمس ستطلع يوما من مغربها يقينا كما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت في الصحاح في الصحيحين وغيرهما وفي صحيح البخاري أنها إذا طلعت من مغربها فرآها الناس آمن جميع من على وجه الأرض، ولم يكن ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت. وهذا فيه إشكالات معروفة، لأن الأحاديث الصحيحة هنا فيها إشكالات معروفة، ونحن في الحقيقة لم نر من حضر المقام فيها تحريرا شافيا، لأن كون الآية التي إذا أتت هي طلوع الشمس من مغربها هذا ثابت في الصحيحين وفي غيرهما، وهو يدل على أن طلوع الشمس من مغربها ليس أول الآيات، وأن مجيء الدجال يقبل بعده إيمان الكافر وتوبة العاصي، ونزول عيسى يقبل بعده إيمان الكافر، كما قال تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وهذا يدل على أن طلوع الشمس من مغربها ليس أول الآيات. ويشكل عليه حديثان ثابتان في صحيح مسلم وغيره، فإنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها. وفي صحيح مسلم أنه قيل له: إن مروان بن الحكم يقول: إن أول الآيات خروج الدجال. فقال: ما قال مروان شيئا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها. وهذا الحديث مشكل إذا كان طلوع الشمس من مغربها قبل الدجال، والعلماء مجمعون على أنه لا إيمان يقبل من كافر بعد طلوع الشمس من مغربها. إذن يكون زمن الدجال وعيسى بن مريم عليه السلام لا تنفع فيه الأعمال، وهذا مخالف لظواهر النصوص الكثيرة. ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هذا أعظم إشكال. ومن الأحاديث المشكلة أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ثلاث إذا خرج لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل.
يعني هما الحديثان اللي عندنا الآن،
ثم ذكر الثلاث: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. وهذا يدل على أنه لا توبة تقبل بعد مجيء الدجال، وهذا خلاف الظاهر المعروف من النصوص. فحديثا مسلم هذان مشكلان جدا على قوله: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، وعلى ما عليه جمهور العلماء من أنه طلوع الشمس. والإشكال في هذه الأحاديث لم نجد من حضر المقام فيه تحريرا شافيا يجب الرجوع إليه. والذي يظهر لنا أن الآيات العظام نوعان، فقد ثبت في صحيح مسلم أن الآيات الكبار أنها عشر، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات. وهذه الآيات العشر عند العلماء هي العلامات الكبار، ثم عدها النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه، وعد منها ثلاثة خسوف: خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم وخروج دابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها والدخان. وهذا الدخان الذي ذكره مسلم في صحيحه هنا قال بعض العلماء إنه هو المذكور في سورة الدخان وأنه لم يأتي إلى الآن وأنه هو في قوله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. قالوا وهو دخان يمكث أياما يأخذ بنفس الكافر ويأخذ المؤمن منه شبه الزكام وأنه من العلامات التي ستأتي ولم يأتي إلى الآن. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إن الدخان المذكور قد مضى وهو ما أصاب ربيعة ومضر من الجوع لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وقال اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وأنهم جاءهم من الجوع ما أكلوا معه العلهز والعلهز شيء كانوا يصنعونه من الوبر والدم يأكلونه عند شدة الحاجة. كأن الإنسان لشدة الجوع يخيل له أن أمام عينيه شبه الدخان وأن ذلك الذي يخيل لعينيه مما يشبه الدخان من شدة الجوع أنه هو معنى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان أي فيما تظنه أعينهم لشدة القحط والجوع. هذا تفسير عبد الله بن مسعود وطائفة من العلماء للدخان. وفسره جماعة آخرون بالدخان الذي عده مسلم في الآيات العشر العظام التي هي الدخان والدابة والدجال وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم. وفي بعض الروايات بدل نزول عيسى بن مريم ريح تلقيهم في البحر. وخسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب. وآخرها نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس أو ترحل الناس إلى المحشر. هذه الآيات العشر. أما الأحاديث الصحيحة الثابتة في أنه تخرج نار بالحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى فهذه قد مضت بلا نزاع وهي النار التي اشتعلت في الحرة. واشتعالها وتأريخ اشتعالها معروف فقد فاتت وهي من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وكان الشيخ ابن الجوزي يقول إن الخسوف الثلاثة قد مضت وأنه وقع في عراق العجم خسف عظيم هو خسف المشرق هلك فيه خلق عظيم وأنه وقع كذلك في المغرب ويزعم أنه وقع في جزيرة العرب. فعلى كل حال هذه الآيات العشر هي التي ذكرها مسلم في صحيحه أنها الآيات العظام العلامات الكبرى للقيامة. وقد بينا أن جل علماء التفسير والأحاديث الصحيحة تبين أن بعض الآيات التي إذا أتى لا ينفع نفسا إيمانها أنه طلوع الشمس من مغربها وستطلع من مغربها يقينا بلا شك لأن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بين أنها ستطلع من مغربها بروايات صحيحة لا مطعن فيها وهو الصادق المصدوق لا يقول إلا الحق. وطلوعها من مغربها أكبر دليل على تخريف وخرق أصحاب الهيئة الكذابين الذين يقولون إن حالة الشمس والقمر دائبة لا تتغير ولا يعروها تغير فسيرى الحاضرون منهم لذلك الوقت أنها تتغير وأنها تطلع صباحا من مغربها كما كانت تطلع من مشرقها ويعلمون أن لها صانعا حكيما مدبرا هو الذي يجريها كيف يشاء على النحو الذي يشاء. ووجه إشكال حديثي مسلم أن حديث عبد الله بن عمرو الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها. وطلوع الشمس من مغربها لا خلاف بين العلماء أنه من بعض الآيات التي إذا جاءت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فيلزم على هذا الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لا إيمان ولا توبة أيام الدجال وعيسى. وهذا خلاف التحقيق فالحديث مشكل. والحديث الثاني هو ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وذكر الثلاث فقال: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. فعلى مقتضى هذا الحديث الثابت في صحيح مسلم أن العمل لا يقبل أيضا بعد الدجال، وهو خلاف الظاهر والتحقيق. وقد ذكرنا أننا لم نر ممن تكلموا على أحاديث مسلم من شفى الغليل في هذا شفاء واضحا. وقد ذكرنا أننا لم نر ممن تكلموا على أحاديث مسلم من شفى الغليل في هذا شفاء واضحا تتفق به الأحاديث مع الواقع. والذي يظهر لنا والله تعالى أعلم أن الآيات العظام الكبار على نوعين: أحدهما آيات أرضية،
شوف هذه الخلاصة الآن،
أحدهما آيات أرضية تدل على حدوث أمور عظام هائلة في العالم السفلي والأرض، وأول هذه الدجال كما كانوا يقولونه، لأن الدجال ينزل قبل نزول عيسى بن مريم، أو أول هذه الآيات العظام الدجال، لأن الدجال يدرك عيسى بن مريم فيقتله. وبعض العلماء يقول إن عيسى بن مريم ينزل قبل الدجال ويصلي في إمام المسلمين المهدي الذي ثبتت الأحاديث الصحاح به، وعقد له أبو داود كتابا باسم المهدي، وهو أيضا آت لا محالة، وإن أنكره من أنكره، لأن الأحاديث الصحيحة ثابتة بمجيئه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مطعن فيه. فأول الآيات الأرضية العظام نزول الدجال، لأن الدجال أكبر حادث يقع في الأرض وأعظم فتنة تقع في الأرض. وقد صرحت الأحاديث أنه منذ خلق الله الدنيا لم تقع في الأرض فتنة أعظم من الدجال، لأن معه نارا ونهرا، وناره ماء ونهره نار، ولأنه يأتي القوم فيصدقونه فيقول للسماء أمطري وللأرض أنبتي فتطيعه في ذلك، فتروح سارحتهم أعظم ما كانت ضروعا وأمده خواصر، ويحيي للرجل أباه وأمه، ويشق الرجل نصفين حتى يروه نصفين، ثم يجمع بين نصفيه فيرون أنه يحييه، وهو أعظم فتنة في الأرض. كأن مثلا من قال إن أول الآيات خروجا الدجال يعني أول الأحداث الأرضية التي تكون في الأرض تؤذن بأمور عظام وقرب انقضاء الدنيا، وأن طلوع الشمس من مغربها أول الآيات التي هي من العالم العلوي المؤذنة بزوال العالم العلوي وانقضائه، فيكون كون الشمس أول الآيات يعني باعتبار ما هو من جنسها كتغيير العالم العلوي، ويكون الدجال أول الآيات باعتبار العالم الأرضي. وعلى كل حال فالشمس إذا طلعت من مغربها أغلق باب التوبة، وطلوع الشمس والدابة مترادفان بينهما قليل. جاء في بعض الأحاديث أن الشمس إذا طلعت من مغربها خرجت الدابة ضحى، والدابة هي التي يأتي ذكرها في النمل في قوله: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وفي القراءة الأخرى أن الناس كانوا بآياتنا الآية. قال بعض العلماء: والحكمة في إتيان الدابة بعد الشمس أن الشمس إذا طلعت من مغربها ختم على الأعمال، ولم يقبل من كافر إيمان، ولم يقبل من عاص توبة، وانقطع تجديد إيمان جديد أو توبة جديدة، فيرسل الله بعد ذلك الدابة فتكتب على جبهة كل إنسان سعيد أو شقي يعرفه من يراه، لتبين حال الناس عند انقطاع أعمالهم من هو الكافر منهم ومن هو السعيد. والحاصل أن أكثر أهل العلم والأحاديث الصحيحة دلت على أن الآية التي إذا جاءت لا يقبل من أحد إيمان هو طلوع الشمس من مغربها. وفيها أحاديث كثيرة، وفيها حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه المشهور أنها تسير كل يوم فتسجد لمستقر لها تحت العرش، ثم تستأذن فيؤذن لها فترجع، فإذا كان اليوم الذي يريد الله طلوعها من مغربها تستأذن فلا يؤذن لها. ويقول المفسرون وبعض المحدثين إن تلك الليلة تطول جدا وينتظر الناس الصباح فيطول عليهم الليل فتستأذن الشمس فيقال لها اطلعي من مغربك فتصبح طالعة للناس من مغربهم فإذا رأوها آمن جميع من في الأرض وعلموا أن للكون خالقا حقا ولم يبق أحد منهم إلا وهو مؤمن. وذلك الوقت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وذهب بعض العلماء ونصره أبو عبد الله القرطبي أنها بعد طلوعها من مغربها سترجع إلى عادتها وتطلع من مشرقها وترجع الدنيا إلى حالها، وأنه إذا تقادم عهدها وصار الناس يسمعون بخبرها أنها حينئذ تقبل توبة الكافر إذا تاب والعاصي إذا تاب. وهذا قال به بعض العلماء ولكنه خلاف التحقيق، لأن ظاهر الأحاديث الكثيرة والآية الكريمة أنه بعد إتيان الآية لا ينفع نفسا إيمانها، وهو نفي مطلق إلى يوم القيامة. وقال بعض العلماء تؤمر الحفظة بطي الصحف وطرح الأقلام، ولا ينفع أحدا عمل ويختم على كل بعمله. وقوله لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل يفهم منه أن النفس التي طلعت عليها الشمس من مغربها وهي مؤمنة من قبل أنها في خير وعلى خير وأن إيمانها نافع لها. وقوله أو كسبت في إيمانها خيرا يفهم منه أن النفس المؤمنة التي كانت تعمل الخير أنها في خير وعلى خير، وأما النفس التي كانت مؤمنة ولم تعمل في إيمانها الخير بأن كانت ترتكب المعاصي وتخالف الله ثم أرادت عند طلوع الشمس أن تتدارك ذلك بالتوبة فلا يقبل ذلك منها لقوله أو كسبت في إيمانها خيرا. وكان بعض العلماء يقول من طلعت عليه الشمس من مغربها وهو على الاستقامة وطاعة الله كتب له ما كان يفعل دائما. وهذا القول وإن كان ظاهر الآية لا يساعد عليه إلا أنه غير بعيد، لأنه دلت نصوص أخرى على أن الإنسان المواظب على الخير إذا عاقه عنه عائق كمرض أو سفر أنه يكتب له ما كان يواظب عليه من الخير إذا عاقه عنه مرض.
يكفي هذا جزاك الله خير. بغيت تعرف استعداد كثير من الناس لاتباع الدجال الأكبر، انظر إلى حالهم في هذا العصر، اتباعهم للدجالين لما صاح بهم الدجال، وصلى الله العافية من لم يكن معنا فهو ضدنا، تهافتوا عليه وانجفلوا، صار الحجاب قضية وأمور كثيرة جدا، وهو لا يملك أنها مثل الدجال الأكبر يشق الرجل يقطع نصفين ثم يحييه من جديد، يمر على الأرض الخريبة ويقول أخرجي كنوزك وتتبعه كيعاسيب النحل، يمر على القوم ممحلين فيطيعونه فنسأل الله العافية، ويمر على القوم لا يستجيبون له فيحصل لهم الجذب والأعظم فتنة. فهذا إذا ظهر للناس الآن وش بيسوون؟ فكان من يهددهم في الحصار الاقتصادي أو يهددهم بأنه يقاتلهم وقد ينهزم ويتورط، فكيف بالدجال الأعظم اللي لا قبل لهم؟ صلى الله عليه. فالثبات على المبادئ، الذين يثبتون على مبادئهم هذه الأيام هم الذين يرجى لهم الثبات إذا خرج الدجال الأكبر. الله المستعان.